بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا ما زال موصولا بسابقه مع سلسلة أحكام السجود. اليوم فضل الشيخ نستكمل الحديث في أحكام سجود السهو. الكلمة لكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه المجالس العلمية أو الحلقات العلمية التي هي بعنوان أحكام السجود. وقد بلغت معكم إلى سجود السهو، وأحكامه كثيرة، وذكرت أن أحكام سجود السهو أو أن سجود السهو له أسباب، ومن أسبابه النقص والزيادة والشك، وأسبابه هي الزيادة والنقص والشك. النقص انتهينا منه لله الحمد، ولا زلنا في الزيادة، أي أن يزاد في الصلاة. والزيادة في الصلاة أقسام، منها زيادة قولية يعني الزيادة في الأقوال، ومنها الزيادة الفعلية يعني الزيادة في الأفعال. وهذه الزيادات أيضا في الأقوال وفي الأفعال، منها ما هو من جنس الصلاة، ومنها ما هو من غير جنس الصلاة. فالزيادة مثلا في الأقوال من جنس الصلاة، هذا انتهينا منه في اللقاءات الماضية، مثل قراءة القرآن في الركوع، أو قراءة القرآن في السجود، أو أن يقرأ دعاء الركوع في التشهد. فهذه زيادة سميت زيادة لأنها في غير موضعها، ولكنها من جنس الصلاة، هي موجودة في الصلاة، شرعت في الصلاة، ولكن المصلي يسهو فيأتي بها في غير موطنها. فمثل هذه ولا تبطل الصلاة بمثل هذه الزيادة سهوا. وسبب السجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكل سهو سجدتان، أو حديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. النوع الثاني من الزيادة، زيادة في الأقوال من غير جنس الصلاة. إذن الزيادة في الأقوال من جنس الصلاة، والزيادة في الأقوال من غير جنس الصلاة. وهذه هي مضت في الحلقات الماضية، ولكن وقفنا عند أحد الأحكام، فقلنا هذه على أنواع. إما أن يتكلم المصلي عمدا في غير مصلحة الصلاة، مثل يسلم على شخص يدخل، أو يتكلم عن نفسه أو عن سيارته أو عن أي شيء، فهذه صلاته باطلة، ومن ثم لا يشرع سجود السهو، لأن سجود السهو يشرع للتصحيح وللسهو. وهذا تكلم عالما عامدا متعمدا غير ناس ولا ساهن. لا بد نضيف هاي الجملة مهمة جدا، وهي أن يتكلم عامدا عالما بالحكم وغير ساهن ولا ناسي متعمدا. والنوع الثاني هنا أيضا أن يتكلم في مصلحة الصلاة، مثل الإمام لا يجهر بالصلاة في صلاة المغرب، يكبر ويقرأ الفاتحة سرا فيسبح له سبحان الله، لا يفقه ما يراد بتنبيهه، يقال له سبحان الله فيقال له اجهر بالصلاة، أو مثلا يزيد ركعة فيقال له سبحان الله لا يفهم، سبحان الله لا يفهم فيقال له زدت ركعة. هذه يسمون الكلام في مصلحة الصلاة عمدا، الكلام في مصلحة الصلاة عمدا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل تبطل به الصلاة أو لا؟ الصحيح أن تبطل به الصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم، ولا يشرع له سجود السهو، لأن هذا كلام عامد متعمد من غير جنس الصلاة. ثم سجود السهو لما كان سهوا ونسيانا، أما هذا فأتى عن عمد وعلم وعدم جهل. أيضا هنا لابد من إضافة هذا القيد، وهو أن يتكلم لمصلحة الصلاة عامدا عالما. اللهم إلا إذا كان المتكلم مذهبه تصحيح الصلاة فهذا أمر آخر. المسألة الثالثة فهنا أو النوع الثالث في هذا الفرع، إذا تكلم المصلي سهوا في الصلاة هل تبطل صلاة أم لا؟ وهذه هي المسألة التي نناقشها اليوم إن شاء الله. الكلام في الصلاة سهوا غير متعمد، ولا يعني يعلم الحكم، بمعنى أنه سهى ونسي فتكلم في الصلاة، وقد يتكلم سهوا عن جهل، مثل إنسان حديث عهد بالإسلام توا أسلم تكلم في الصلاة، أو كما حصل لمعاوية بن الحكم السلمي رحمه الله كما سيأتي في الأدلة. الصلاة عفوا الكلام أو الزيادة في الأقوال كالكلام في الصلاة سهوا هل يبطل الصلاة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من يبطل الصلاة ومنهم من يصححها. والصحيح أن صلاته لا تبطل إذا المصلي تكلم في الصلاة ناسيا، فإن صلاته لا تبطل، وحينئذ يصحح هذا الخطأ بسجود السهو، بسجود السهو. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد دلت عليه الأدلة، منها الأدلة العامة في القرآن في رفع الخطأ والنسيان عن المخطئ بشكل عام في الشرع، قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكذلك في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كما جاء في الحديث وقال الله قد فعلت أو نعم. فهنا الله رفع المؤاخذة الإثم عن المؤمن فيما يحصل منه من نسيان، ومن ذلك لو نسي وتكلم في الصلاة عن سهو فحينئذ ترفع عنه المؤاخذة، ومعنى المؤاخذة الإثم، وأيضا يصحح عمله لأنه لا يريد هنا، لم يتعمد هنا إبطال العمل. الدليل الثاني قصة معاوية بن الحكم السلمي لما كان يصلي وعطس من بجنبه فحمد الله بصوت عالي، فحينئذ أخذ الصحابة ينظرون إليه، فالرجل معاوية قال لو يرحمك الله في الصلاة، يقول فرماني القوم بأبصارهم أي نظروا إليه، فقلت ما شأنكم تنظرون إلي، أو في رواية واثق لأمية ما لكم تنظرون إلي. فلما زاد في الكلام جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني اسكت، فيسكتونه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول سمعه، قال بأبي وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة بل أقر صلاته، فمن هنا قالوا لا تبطل الصلاة المتكلم جاهلا أو سهوا ناسيا. وأيضا هذه من يعني الأدلة على تصحيح الصلاة. وكذلك في قصة ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين، فسلم من اثنتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سهى فصلى بهم الظهر والعصر ركعتين. فذو اليدين الصحابي الجليل رضي الله عنه تكلم فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى ولم أنسى. فقال: بلى نسيت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول، وفي القوم أبو بكر وعمر لم يتكلم أحد، أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين لا يزال في صلاة، لكنه كان يعتقد أنه فرغ منها، وتبين بعد ذلك أنه لا يزال في الصلاة. كل ما فعل أنه سجد للسهو ولم يعد الصلاة وإن تكلم فيها، لأن الكلام لم يأتي عن عمد، إنما أتى عن سهو. وين السهو؟ سهى الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فقط، ولم يصلي الركعتين المكملتين للصلاة. فما عاد الصلاة من أولها، بل بنى عليها فأتى بركعتين وجبر النقص أو السهو بسجدتي السهو. ولا ريب أن ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن سهو ولم يكن عن عمد، إنما كان عن سهو ولم يكن عن عمد. وبذلك فهم من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النسيان أو السهو، أن هنا في هذه الحالة يجبر بسجود السهو إن تكلم المتكلم ناسيا ساهيا. الدليل الأخير حديثه صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، أو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ والنسيان وهو يشمل السهو والإكراه يرفع الحرج والإثم عن المصلي، فكذلك هنا في تصحيح صلاته. وهذا يشمله، وبأنه التجاوز هنا عن الإثم والعقاب، فحينئذ أيضا يشمل تصحيح العبادة وعدم يعني إعادتها إن شاء الله، لأن هذا تبع لموضوع رفع الإثم. ولأن في حالة السهو الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، مما دل على أن هذا الحديث يشمل أيضا المتكلم أو الزيادة في الأقوال في الصلاة عن سهو، بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أن هذا الحديث يشمل أيضا وليس فقط لرفع الحرج والعقاب دون الحكم. فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في سنته القولية والعملية، دلت على ذلك إن شاء الله، فيكون هو الصحيح الراجح. بعد ذلك، بعد الانتهاء من الزيادة في الأقوال، يأتي باب الزيادة في الأفعال في سجود السهو، وهي أيضا تنقسم إلى قسمين: الزيادة في الأفعال من جنس الصلاة، زيادة أفعال من جنس الصلاة، وزيادة أفعال من غير جنس الصلاة. إذن الزيادة في الصلاة إما زيادة في الأقوال، وهي على قسمين: من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة، وإما زيادة في الأفعال، وهي أيضا على قسمين: زيادة أفعال من جنس الصلاة كزيادة ركعة أو سجدة، وزيادة أفعال من غير جنس الصلاة. هذه أيضا تنقسم إلى قسمين: زيادة أفعال من جنس الصلاة وزيادة أفعال من غير جنس الصلاة. القسم الأول: زيادة أفعال من جنس الصلاة أيضا على نوعين: زيادة أقل من ركعة ونحو يعني يركع ركوعين، أو يزيد سجدة فيزيد ثلاث سجدات، زيادة أقل عفوا من ركعة نحو أن يسجد سجدة يعني يسجد سجودين في أو يسجد ثلاث فما زاد ركعة كاملة، أو يركع ركوعين بدال الركوع واحد، فهنا زاد أقل من ركعة، والزيادة الثانية زيادة ركعة كاملة، زيادة ركعة كاملة. هذه هي الزيادة في الأفعال التي من جنس الصلاة، نوعين، إما أن يزيد أقل من ركعة، وإما أن يزيد ركعة كاملة، إما أن يزيد ركعة كاملة. وهذه كل واحد منها فيها تفصيل. النوع الأول إذا زاد أقل من ركعة، إذا زاد أقل من ركعة إن كانت هذه الزيادة عن عمد بطلت الصلاة باتفاق العلماء، لأنه أتى بصلاة جديدة لم يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غير هيئة الصلاة وسمت الصلاة، كان يجعل في الصلوات الخمس ركوعين لكل ركعة، أو يجعل في الركعة الأولى ثلاث سجدات، عمدا عامدا غير ناس ولا ساه، عالما غير جاهل، فهذا حينئذ تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل ليس على السنة ولا دليل عليه فهو باطل. أما إذا كانت الزيادة سهوا لا عن عمد ولا عن جهل، عفوا، لا عن عمد وتعمد، وإنما عن سهو أو جهل، فلا تبطل الصلاة، ويشرح حينئذ سجود السهو. وهذا واضح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: صلى بهم الظهر خمس ركعات، فبعد الصلاة قيل له: أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم سجدتي السهو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد أفعالا وإن كانت من جنس الصلاة، زاد ركعة كاملة، لكنه ما أعاد الصلاة، ولما لم يعدها يعني الصلاة صحيحة لم تبطل، لأن الزيادة كانت عن سهو ونسيان، وجبر ذلك بسجدة السهو. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني زيادة ركعة كاملة فنرجئه إن شاء الله للقاء القادم بعون الله تعالى، لأنه يحتاج تفصيل، والله تعالى
إن شاء الله. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-168، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ، هنا أمامي بعض الأسئلة. يقول السائل في سؤاله الأول: عمن صام أياما من رمضان ووافته المنية أثناء الشهر، فهل يقضي عنه أولياؤه بقية الشهر؟
نعم، هذا فيه تفصيل.
نعم،
إن كان يريد الصوم ولكن المرض لم يمهله أن يقضي بعد رمضان، بل عاجلته المنية بسبب المرض ولم يجد أياما للقضاء، فهذا لا شيء عليه.
نعم،
لأن فعدة من أيام أخر لم تتهيأ له فلم يستطع القضاء، فمن ثم لا شيء عليه ولا على أوليائه شيء.
نعم،
أما إن كان وجد وقتا وتعافى وشفي ولكنه أجل وأجل، فحينئذ يأتي الخلاف في مسألة الصوم عنه، في حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ففي هذه الحالة والله أعلم يكفي الإطعام عنه من ماله، لأن هذا دين في ذمته.
نعم،
فقبل توزيع الإرث مما يقضى عنه من الديون، إن كان لم يحج يحج عنه، وإن كان عليه أيام رمضان فيطعم عنه، وإن كان عليه الدين للناس كذلك تقضى، ليتم بعد ذلك توزيع المال على الورثة. فهذا الذي وجد أياما ولم يصم وقد شوفي وعوفي هو الذي يأتي فيه مسألة أنه يصام عنه أو يطعم عنه، ولا أرجح أنه يطعم عنه، يكفي إن شاء الله والله تعالى.
لكن هذا الشيخ صام
إيه؟
ومات في أثناء الشهر
هو هذا
يعني ما ترك أيام.
إذا مات في أثناء الشهر ينظر في أمره، إن كان ليس عنده عجز دائم، عجز مؤقت يعني مرض مؤقت لكن مات فيه، يعني مرض يرجى منه البرء، فحينئذ لا أشكال فيه، لا قضاء ولا أطعام، لأن هذا المرض يرجى برؤه، والدليل أنه مرض يرجى برؤه صام في أول الشهر ثم مرض، لكن سبحان الله توفي ولم يتوقع أحدا يموت في هذا المرض. نعم. أما اللي عنده عجز دائم ومن أول رمضان لا يصوم ونهي عن الصوم من الأطباء، فهذا الأيام التي عاش فيها في رمضان يطعم عنه، لأن هذا عجز واضح دائم من قبل الشهر. نعم.
معنا مكالمة فضل الشيخ أبو عفرة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال بالسجدة السهو في آية قرآنية، لما نقرأ مثلا في آية يجينا سجدة في الآخر،
سجدة التلاوة. نعم.
إذا سجدة التلاوة، نعم، إذا ما قمت بالسجدة هل علي شيء؟
طيب،
شكرا
لك، بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة أبو عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
السلام عليكم دكتور عبد الله الحمادي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم خير على البرنامج الطيب هذا.
تفضل.
عندي سؤال، إن أنا كنت يعني ما صليت الضحى وتذكرت، بس بعدها ما أذن الظهر، فصليت الأربع ركعات بنية واحدة، يعني بنية إن أما ضحى وبنية إن هم نافلة قبل صلاة الظهر.
بعد الأذان يعني؟
لا، قبل الأذان شيخ يحيى.
قبل أذان الظهر؟
نعم.
طيب.
صلاة يعني كنت أبغى أصلي الظهر، ذكرت إن ما نصلي الظهر، فصليت عشان سنك كانت قريب وقت الظهر بعد صلاة الظهر. فصليت أربع ركعات يعني بنية واحدة.
نعم.
إنهم أربع ضحى وأربع يعني. يعني ما صليت أربعة منفصلات.
نعم.
أربعة
ركعتين ركعتين. نعم.
إيه. وبسأل الشيخ عبد الله الحمادي، بس وقت صلاة الضحى من متى إلى متى؟
نعم.
تقول قبل الأذان، حد قال لي لا قبل خمس دقائق، حد قال لي قبل ربع ساعة.
طيب.
والله يجزيكم.
حياك الله أبو عبد الله، بارك الله فيك. إذن حياك الله. شيخنا أبو عفرة سأل عن حكم سجود التلاوة.
نعم، سجود التلاوة سنة ومشروع إن شاء الله، ولا يجب فيه السجود، يعني طبعا إذا سجد الإنسان هذا أفضل.
نعم.
ما في شك، لأن لا يفوت هذه السجدة، خاصة صحيح. لما فيها من ترغيم للشيطان، ولذلك إذا سجد ابن آدم سجدة التلاوة الشيطان ينعزل ويبكي، يقول أنه يبكي ويعتزل ويقول يا ويله، أي يا ويل الشيطان، يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عفوا على أن سجدة التلاوة سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة سجدها وتارة تركها، ليبين يعني أنها مستحبة أو سنة وليست يعني وليست واجبة. وكذلك ورد في الأدلة، منها حديث زيد أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم آية السجدة في النجم فلم يسجد فيها. نعم. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل عمر تارة على المنبر. صحيح. سجد وترك لبيان أنها سنة، فمتى ما استطاع الإنسان لا يفوتها.
نعم.
لكن إن كان في السيارة أو في مكان لا يستطيع، لو لم يسجد لا شيء عليه، ويأتي التفصيل فيها إن شاء الله لما نصل إلى أحكام سجود التلاوة
إن شاء الله. جزاك الله خير فضلة الشيخ. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. إذن مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونستقبل هذه المكالمة. أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو أحمد.
جزاكم الله خير.
أبو أحمد صوت الراديو، الله يحفظك.
إن شاء الله عمي. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ طيبين إن شاء الله. الله يأجركم على هالبرنامج الطيب.
آمين وإياكم، تفضل.
شيخ استفسار. لو واحد عنده خدامة، العقد اللي بينه وبين الخدامة سنتين،
نعم
معي.
نعم نعم.
انتهى العقد، الخدامة تقول أنا ما بشتغل عندكم. أنا كفيل للخدامة، أما أسفرها أو يجي شخص آخر يقول لك أنا أبغيها بدل ما هي ما تبغى تسافر.
إيه تبغى تشتغل لكن مكان ثاني.
مكان ثاني عقب ما انتهى العقد بيني بينها سنتين. هل يجوز لي أنا آخذ من الشخص اللي يبغي يكفلها الجديد فلوس يعني مقابل إني إن هي ما بتسافر بالتم؟
نعم واضح.
يعني هي تبغي تتم.
واضح نعم.
ما بيشتغل عندكم بس كملت الله حق عقدها سنتين كاملين.
واضح يا أبو أحمد السؤال، إن شاء الله راح تسمع الجواب. حياك الله بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. قبل الفاصل أخ أبو عبد الله اتصل وسأل عن صلاة الضحى، يقول إنه أخر هذه الصلاة إلى ما قبل أذان الظهر، يعني إلى الآن لم يؤذن للظهر، فقال أنا أصليها الضحى وبالمرة أنويها أيضا سنة الظهر القبلية ولم يؤذن للظهر بعد.
واضح السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. صلاتك هذه وقعت ضحى فقط وتؤجر عليها أجر إن شاء الله صلاة الضحى، ولا تأخذ أجر صلاة الراتبة القبلية لأن وقتها لم يدخل بعد. ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت.
صحيح.
حتى تصح وتقبل من المصلي لابد أن يدخل وقتها.
نعم.
وهذه لم يدخل وقتها بعد، فمن ثم وقعت صلاتك ضحى إن كان قد صليت في الوقت الصحيح. فحتى تصلي راتبة الظهر لابد تنتظر حتى يؤذن الظهر ثم بعد ذلك تبدأ براتبة.
وهذا الشيخ يقودنا لسؤاله الآخر وهو وقت صلاة الضحى بداية ونهاية.
صلاة الضحى لها وقتان.
نعم.
أو ثلاثة أوقات، وقت بداية ووقت أفضلية ووقت يعني جواز. أما وقت البداية فتبدأ من شروق الشمس، فإذا ارتفعت الشمس وخرج وقت النهي وبدأ وارتفعت ويقيدها أو يضبطها الفقهاء بقيد رمح ورمحين.
نعم.
كما جاء في بعض الأدلة.
صحيح.
فإذا ارتفعت الشمس وخرجت عن وقت الشروق، بدأت في وقت الشروق وخرجت عن وقت النهي اللي هم من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وارتفعت الشمس إلى، والآن موجود في التقويم مكتوب الشروق، فهنا بدأ وقت صلاة الضحى، هذا بداية الوقت. ووقت الأفضلية يكون حين يشتد الحر كما جاء في الحديث حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ابن الناقة الصغير يرفع خفه من الأرض من شدة الحر في الرمل، يرفع خفا واحدة، فهذا هو أفضل الوقت وهو وقت الأفضلية. ووقت الجواز ما بين هذين الوقتين اللي هو يبدأ في هذه الأوقات.
نعم.
ثم يأتي وقت النهي يتوقف المصلي عن وقت الضحى وذلك قبل صلاة الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة احتياطا، فهذا وقت نهي لأن حينئذ تكون الشمس في كبد السماء فينتظر حتى تزول، بعد ذلك ينتهي وقت الضحى وانتهى وقت النهي ويدخل وقت صلاة الظهر.
نعم. نأخذ مكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي وأخونا عبد الكريم خالد البلوشي والمستمعين جميعا.
حياك الله.
فضيلة الشيخ، نسمع هذه الأيام قيام بعض التجار أو قطاع التجزئة برفع أسعار السلع أحيانا حتى الغش بحجة أن في ضرائب، رغم أن هم يأخذون الضرائب من المشتري.
نعم.
فمن هو التاجر الصادق وشروط بيع السلع والموارد أو المواد الغذائية من ناحية الشرعية؟ لأن يعني يمكن بعضهم الذين يسمع الآن ما بعرف الموضوع فبالتالي يرفع الحجة، وبعضهم حتى قد يحتكر السلعة لأن ماله منافس.
نعم.
وجزيتم خيراً، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فضل الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ أبو أحمد يسأل يقول إذا كان قد جلب خادمة وكان مدة العقد سنتان أو سنتين وانتهت المدة أو انتهى العقد، الآن هي ما تريد تسافر وأيضاً في نفس الوقت ما تريد أن تكمل العمل معه، تريد تعمل في مكان آخر، أخو الآن إذا وجد شخص يريدها هل يجوز له أن يأخذ منه مبلغا مقابل التنازل؟
نعم، المسألة هذه يتجاذبها أصلا.
نعم،
الأصل الأول وهو عدم جواز التجارة بالفيز كما بيّن ذلك العلماء المعاصرون، أنه لا يؤخذ المال لمجرد الإتيان بالشخص فوق المال المطلوب، بأن يتاجر بالشخص أو يتاجر بفيزته يؤتى به ويترك ويؤخذ منه مبلغ من المال دون توفير وظيفة له أو عمل، بل لمجرد دخوله 6000 7000 درهم، ثم هذا ظلم. والثاني وهو تنازله عن حقه مقابل عدم إبعاده باعتبار أتى بها وعملت وهو الذي كان سببا في وجودها في البلد، وهو الذي أيضا تكلف في دفع نفقات السفر من التذاكر والمأكل والمسكن والمشرب طول هذه الفترة، وكذلك تكفل بنفقات العلاج أو نفقات الفحص الطبي وإصدار التأشيرة وإصدار الإقامة. فهو لما يأتي شخص يريدها بدل أن يسفرها يتنازل وطلب تعويض مقابل حقوق، من هذه الجهة ممكن نقول أن أنت تأخذ شيئا بقدر ما خسرت أو بقدر ما دفعت، لكن الأفضل ترك هذا، لأن مقابل هذه المنفعة التي أنت انتفعت بها من الخادمة قدمت لك الخدمة، صحيح أخذت أجرتها لكن استوفت معك العقد، فمن ثم لم تذهب المنفعة عنك سدى، بل مقابل هذه المنفعة أخذت أنت منفعة أخرى، وهي أنك استنفذت وقتها ومدة العقد. فالأفضل عدم أخذ مال مثل هذا، وإن كانت تريد العمل تنازل لها، وإن كانت تريد التجديد عندك هذا جيد، وإن كانت تريد مكان آخر فتنازل لله عوضه الله خيرا منه. فمن لم يظلم الخدم مثل هؤلاء سبحان الله دائما الله عز وجل يعوضه بأفضل مما ذهب عنه. نعم، فورعا أفضل عدم أخذ شيء الله تعالى.
نعم، جزاك الله خير. فشوف بالنسبة لسؤال أخ أبو عايدة في قضية التاجر الصادق،
نعم،
ومن يرفع الأسعار بحجج واهية كحجة مثلا فرض الضرائب.
نعم، هذا صحيح، بعض المحلات استغلت الفرصة بالربع درهم أو النص درهم أو الضريبة التي تؤخذ منه أو من التاجر أو من العميل برفع السعر بمبالغ بسيطة كنصف درهم أو ربع درهم، باعتبار أن له مشاركة أحيانا في الضريبة، ولكن الضريبة في الحقيقة تؤخذ من المشتري مقابل ما تقدم له الدولة من خدمات. إذن المسألة هذه تعود إلى ولي الأمر والجهة المسؤولة عن الضريبة، فالجهة المسؤولة عن الضريبة تنظر في هذا التاجر هل زاد بحق فعلا هو يتكفل أو يدفع شيء من الضريبة فيعوض هنا خسارته برفع السعر، أم أنه مدع ومستغل للوضع فقط في رفع الأسعار على الناس. فإن كان من النوع الثاني أنه مستغل للوضع لرفع السعر فهناك الحمد لله القانون واضح،
صحيح،
تتم إن شاء الله محاسبته ومعاقبته أو إيقافه عن هذا التصرف. وإن كان لا هناك ضرر عليه فأيضا الشرع ويراعي التاجر كما يراعي المشتري،
صحيح،
لأن لولا التجار لما توفرت السلع للناس،
صحيح،
فأيضا لا يظلم التاجر كذلك يراعى، ولا لو ترك وظلم أيضا تنتهي تجارته ويعيش الناس في ضيق. فهذا موضوع يدخل في موضوع التسعير، وأن الله هو المسعر، ومن ثم يتدخل ولي الأمر لما يحصل خلل في الأسعار ويحصل ظلم التجار أو تجاوز أو مثلا يحصل نوع من التخزين غير المشروع،
صحيح،
فأو يسمون الاحتكار، فيرجع إن شاء الله كل من رأيتم أو شكيتوا فيه أنه يتلاعب بهذا الموضوع الجهات المختصة موجودة يتم الاتصال بها ويقومون بالواجب إن شاء الله.
جزاك الله خير فضلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا.
شكرا،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. في الختام تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد الكريم خالد ومنفذ الإرسال حمد البلوشي، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.